الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام بالحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم الحديث في قصة زينب الثقفية رضي الله عنها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولمن حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجز عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة، فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أجز عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأل فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزينب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده وابن سليمان الضبي عن هشام وابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية، قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان فضيلة الصدقة على الزوج ومن كان في الحجر ممن لا تجب النفقة عليه، وأما من وجبت عليه النفقة فكذلك فيها أجر عظيم. أفضل دينار ينفقه الرجل على نفسه ودينار ينفقه على أبنائه. وساق المصنف هذا الحديث لجواز دفع الزكاة الواجبة إلى الزوج، لأن نفقته لا تجب على زوجته وعلى أبنائها، لأن النفقة عليهم لا تجب عليها وإنما تجب على الزوج. وكلما فعل العبد الخير وجد من الله عز وجل الخير، فما على الإنسان إلا أن يكون حريصا على الخير وينفق في وجهه ويبذل في وجهه ويعمل في وجهه. والخير كلمة عامة يدخل فيها خيرية الأفعال والأقوال والمعتقدات. ولهذا أفتى شيخنا مقبل رحمه الله بجواز قولك للكافر إذا صنع إليك معروفا جزاك الله خيرا، قال لأن أعظم الخير الإسلام، فأنت كأنك تقول هداك الله للإسلام. وهذه فتوى طيبة تدل على فقه دقيق عند ذلك الإمام، مع أنك تجد أن المبتدع يطعنون في أئمتنا بأنهم لا يفقهون الحديث وأنهم زوامل للأخبار، لا علم عندهم إلا كحمل الأباعري، الزاملة هي التي يوضع فيها الشيء، فيقولون أهل الحديث هكذا، عندهم حديث لكن ما عندهم علم، وربما ساقوا بعض الآثار التي ربما لا تثبت، وبعضها إن ثبت ليس بحجة. فأهل الحديث هم أفقه الناس، لأن فقههم مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذم العلماء أهل الرأي. قال باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، أي أن الزكاة تكون في الرقاب. واختلف في معنى الرقاب، هل هو المكاتب أو غير المكاتب؟ والصحيح أنه يعطى المكاتب وغير المكاتب. والوجه الذي أخرج به المكاتب وجه غير صواب، قالوا أصلا المكاتب لم يعد رقبة كاملة، المكاتب يعال لتخليص نفسه وهو من الرقاب، والغارمين يدخل فيهم أصحاب الديون ومن إليهم، وفي سبيل الله أصحاب الجهاد. قال: وفي الرقاب، فقيل المراد شراء الرقبة لتعتق، وهي رواية ابن القاسم عن مالك واختيار أبي عبيد وأبي ثور وقول إسحاق، وإليه مال البخاري وابن المنذر. وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس، وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل. وروى ابن وهب عن مالك أنها في المكاتب، وهو قول الشافعي والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم، ورجحه الطبري. وفيه قول ثالث أن أسهم الرقاب يجعل نصفين، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، ونصف يشتري بها رقاب ممن صلى وصام. أخرجاه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز. واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لأنه غارم، وبأن شراء الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق، ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والزكاة لا تصرف للعبد، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة، ولأن ولاءه يرجع للسيد فيأخذ المال، والولاء بخلاف ذلك فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين، وهذا الأخير على طريقة مالك في ذلك. وقال أحمد وإسحاق: رد ولاؤه في شراء الرقاب للعتق أيضا، وعن مالك الولاء للمعتق تمسكا بالعموم. وقال عبيد الله: العنبر يجعل في بيت المال، وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا، إلا أن أبا حنيفة قال يختص بالغازي المحتاج، وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله، وهكذا طلب العلم من سبيل الله. إذن هناك أغنياء يجوز أن يأخذوا من الزكاة، من يذكرهم لنا يا أخوة؟ من يذكر الأغنياء الذين يجوز أن يأخذوا من الزكاة؟ الغارم والمجاهد في سبيل الله، والمؤلفة قلوبهم. من يزيد؟ بقي اثنان، والعامل عليها. وابن السبيل، خمسة أصناف يجوز أن يعطوا من الزكاة مع غناهم، إلا أنه يجب عليهم أن يردوا ما فضل عن حاجتهم، فالعامل يأخذ أجرة عمله، وفي سبيل الله يأخذ، فإن زاد شيء يرده في سبيل الله، والغارم يأخذ بقدر غرمه، وابن السبيل يأخذ بقدر بحق طريقه. وأما البقية فإنهم يتملكونها بمجرد أخذها، ويدخل فيهم أيضا الرقاء، ماذا المؤلف قلوبهم والعامل عليها، فإنه يتملكها منذ وصلت إليه. قال: ويذكر عن ابن عباس صيغة التمريض، وهي عند البخاري تحتمل الضعف، رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء الآية، وفي أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أدرعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. قال الحسن: هذا صحيح عند عنه، أخرج أوله ابن أبي شيبة من طريقه، وهو مصير منه إلى القول بالمسألتين مع الاعتاق من الزكاة والصرف منها في الحج، إلا أن تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون، لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين، فيستعيد المنفعة ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه. قوله: في أيهما أعطيت جزت، كذا في الأصل بغير همزة أيقظت، وفيه مصير منه إلى أن اللام في قول الفقراء لبيان المصرف لا للتمليك، فلو صرف الزكاة في صنف واحد اكتفى. قوله: ويذكر عن أبي لاس بسين مهملة خزاعي اختلف في اسمه، فقيل زياد فقيل عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين، وقيل غير ذلك، له صحبة وحديثان، هذا أحدهما، وقد وصله أحمد بن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه، ولفظ أحمد على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج. فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحمل هذه؟ قال: إنما يحمل الله. الحديث ورجاله ثقات، إلا أن فيه عن عنت ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار، قال: حدثنا أبو الزناد. أبو الزناد يا خليل، ما اسمه؟ عندك يا سفيان؟ أين سفيان؟ قد قال ذلك: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها يعذرون هؤلاء. أين مسعود؟ أينك يا مسعود؟ ما موجود؟ حياك الله مسعود. ما اسمه؟ أبو الزناد عند صهيرك محمد. محمد يا محمد، هذا الاسم ربما قد تكرر عليك أكثر من ألف مرة. محمد عبد الله بن ذكوان، هذا السلسلة كم تتكرر في البخاري، وكم تتكرر في مسلم، وكم تتكرر عند أبي داود، فربما لا نقرأ حديث بسنده إلا ونجدها فيه في بعض الأيام. عن الأعرج: إذن أخطأتم في الأول فلا تخطئوا في الثاني. من عندك يا بيضاني؟ عبد الرحمن بن هرمز، هذا سند يتكرر في البخاري كثيرا، وقد أخرج أخونا الشيخ عدنان الدماري أبو اليمان يعني رسالة صغيرة في أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلو مر عليها أحد في صحيح البخاري يحفظها ويسهل عليه شأنها. وهذا السؤال عند أبي بكر العدني، أينه؟ أين صاحبكم؟ موجود؟ هات يا أبا بكر. ما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر. من أين هو؟ نعم، دوسي رضي الله عنه. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. وأنت نسألك يا أخي العدني هذا، من هو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جديد الجديد يعذر. عندك يا شرف، ها؟ أبو هريرة، المكثرون في رواية الأثر، اكتبوا هذا البيت، المكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أي بصدقة الواجبة التي هي الزكاة، وكان يرسل المصدقين لجمعها ثم تفرق بين المسلمين. ولا إله إلا الله لو قام أولياء أمور المسلمين بما أوجب الله عليهم من إرسال المصدقين لجمع الصدقات ثم إنفاق الصدقات في أوجه الخير لضيق على الفقر الباب، ولكن الواقع أنهم لا يبالون بجمعها، وإن جمعوها لا يبالون بإنفاقها في وجهها، والله المستعان. فقيل منع ابن جميل، قيل بأنه كان من المنافقين، وقيل غير ذلك، قائل ذلك عمر كما سيأتي من حديث ابن عباس في الكلام على قصة العباس. وقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد، فقال بعض من يلمز أن يعيب، وابن جميل لم يقف على اسمه في كتب الحديث، لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله، ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدا ولم أرى ذلك في كتاب ابن بزيزة. وقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل، وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه كان أنصاريا، وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترق. وذكر بعض المتأخرين أن أبو عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل. إذن ما أدري من أين أخذتها أن بعضهم اتهمه بالنفاق، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، أعطاه الله، وجدك عائلا فأغنى ورسوله. هذه الكلمة قد استشكلت، كيف أغناه الله ورسوله وإنما المغني هو الله عز وجل؟ فقيل المعنى أن الله عز وجل أعطاه حين آمن، وكان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرزق من الفتوح ونحوها. وأما خالد وهو ابن الوليد سيف الله فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. وقد استدل بهذا الحديث على زكاة عروض التجارة من وجه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل خالد الزكاة في أعتاده وما إليه. وقد استدل بهذا الحديث على أن ما حبس في سبيل الله عز وجل ألا زكاة فيه، من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سؤال خالد هذا المال بعد تحبيسه يعد من الظلم. فهمتم من وجه يا أخوة؟ هذا الحديث أكثر حديث يحتج به على زكاة عروض التجارة. من أي وجه؟ عمر بن الخطاب مصدق أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة، ذهب إلى خالد بن الوليد، خالد بن الوليد لا عنده إبل ولا عنده بقر ولا عنده غنم، عنده أعتد قد احتبسها في سبيل الله، قال أعط زكاتها يا خالد. فخالد أبى أن يعطي فيها زكاة، وأخبر أنه قد احتبسها في سبيل الله، كيف يعطي الزكاة؟ فرجع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن قول خالد صواب. فهمتم وجه إدخال هذا الحديث في عروض التجارة؟ وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله فهي عليه صدقة ومثلها معها. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تألفه بها لأنه كان قد افتدى في غزوة بدر ولحقه الضرر، والله أعلم. ونقرأ ما قال الحافظ، قال كذا في رواية شعيب ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة صدق، فعلى الرواية الأولى يكون صلى الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته. قال المعلق هذا فيه نظر، وظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها له وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة تجوزا وتسامحا في اللفظ، ويدل على ذلك رواية مسلم فهي علي ومثلها فتأمل، ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه. فالمعنى فهو صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما، ودلت على رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي علي، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله إن العم صنو الأب تفضيلا له وتشريفا، ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي. وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية عليه بأن الأصل رواية علي، ورواية عليه مثلها إلا أن فيها زيادها السكت حكاه ابن الجوزي على ابن ناصر. وقيل معنى قوله علي أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين. وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي، وفي إسناده مقال. وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين، وهذا مرسل. روى الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة فيه، وإسناد المرسل أصح. وفي الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا فأتى العباس فأغلظ له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل. وفي إسناده ضعف، كلها لا تثبت أن العباس رضي الله عنه كان قد قدم زكاة عام، لكن هناك احتمالات لوجه منعه للزكاة، لوجه منعه للزكاة. وأما القول بأنه منع الزكاة الواجبة عليه تعمدا فلا يستقيم، لكن لعل له عذر أو لعل له تأول. وذكر كلاما كثيرا مفاده ما بوب عليه أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الأصناف التي أخبر الله عز وجل بها. وقيل كان ذلك في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال، فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته، كما في قوله تعالى في نساء النبي يضاعف لهن لها العذاب ضعفين. وقد تقدم بعض في أول الكلام واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله، بناء على أنه عليه الصلاة والسلام جاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجيب عليه كما سبق، وهي طريقة البخاري، وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل أخبار من أخبره بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع، وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه، ويكون قوله تظلمونه أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله. ثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس، هذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة ولمن أوجبها بعروض التجارة. ثالثها أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون، وهذا يقول من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية، ومن يجوز التعجيل كالشافعية. المهم أن الحديث فيه فوائد عظيمة، ومنها تحمل الإمام عن بعض رعيته، وفيها مراعاة الإنسان لعمه ومن إليه. أما الآن نسأل الله السلامة، تجد أغلب الخلاف بين الأقارب، ربما لا يحترمون العم ولا يراعون مشاعره ولا شيء، يغلظ الأبناء للآباء فضلا عن الأعمام والأخوال. الله المستعان، نحن في آخر زمان نشكو إلى الله عز وجل من الغربة، يعني تعجب حين تقرأ كتب بر الوالدين، كم تقرأ وكم تجد من الآثار، كان لا يمشي أمام أبيه وربما لا يمد يده إلى الطعام قبل أبيه وربما لا يرفع صوته على أبيه، وهذا الكلام الكثير. أما الآن لو سلم الأب من اللطم هو في خير إلا من رحم الله، ما ما زال الخير موجود في الأمة، لكن الحق أن كثير من الناس يعني تقع منهم تجاوزات في باب الآباء والأمهات. مرة كتبت الواحد رسالة قلت له كأن أدلة بر الوالدين في أنزلت على غيرك، يعني أنت ما تدخل فيها، فرد علي بجواب أغلظ. مرة من المرات أحدهم ذهب إلى المدير، قال له: يا مدير. قال: نعم. قال: أريدك تحبس أبي. قال: ليش؟ قال: في الطاعة. قال: طيب، جزاك الله خير، أتي به. وجاء الأب مع الابن وأخذ الابن ودخله السجن أشهر، حتى سمح له أبوه بالخروج. يعني قلة أدب إلى أبعد الحدود، يذهب يشكو أباه في الطاعة. وهنا نكتة يذكرونها، أن واحد سجن في بر أبيه، سجن في سجن النصيرية. المهم، في يوم من الأيام ينادي الشرطة: فلان ابن فلان ابن فلان، بالاسم الذي هو عليه. فقال لهم: أنا. خرج من باب السجن، حملوه السيارة التي يأخذون فيها أصحاب الإعدامات. قال: لعلها ما وجدوا سيارة يحملوني من باب تطيب خاطر الأب. أخذوه وطلعوه للنيابة. قال: لعلها بقيت بعض المعاملات. يأخذوه ويوصلوه إلى الميدان الذي يقتلون فيه القتلة. المهم، وإذا بالقاضي يخرج الحكم: أما بعد فقد كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قررت المحكمة بإعدام هذا الشخص لقتله لفلان ابن فلان ظلما وعدوان. الرجل من شدة الهول ما استطاع يقول: أنا، ما هو أنا. كان يقول يصيح فقط صوت بغير كلام. المهم، أدخلوا قبل أن يضعوه على الأرض، أدخلوا أم المقتول لتنظر إلى قاتل ولدها، فدخلت فجعلت تسب وتقول: يا فجرة، تريدون أن تبدلوني بواحد ثاني لأجل أن تسلموا ولدي. المهم، الرجل تنفس، كان يقول: الله يقمز عظامك في الجنة يا عم قامزة. والله ذكروها لنا يعني على أنها واقعة حقيقية في سجن حجة. ثم ردوه إلى السجن ووجدوا القاتل يتوافق اسمه تماما. قالوا: رجع من السجن طائعا لأبيه، طيبة نفس، لأنه قد رأى الموت الأحمر. فالطاعة الوالدين من الأمور المهمة يا أخوة. ما لو كان ما أطيع الأب إلا إذا كان يعطيني ويحسن إلي ويكرمني، والأم ما أطيعها إلا إذا كانت محبة لي وراغبة في وراضية عني، هذا ما عدها طاعة، هذا مجازاة. لكن قد تجد الأب تحسن إليه وهو يركلك، وتمدحه وهو يذمك، وتطعمه وهو مغضب عليك، وهكذا الأم. يحتاجون إلى بر واحتساب، حتى وإن وقع منهم ما وقع من الجفاء. هذا هو البر. أما ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. كثير من الناس الآن يعق أمه، ليش السبب؟ يقول: يا أخي، أمي ما تصبر، أمي هذا طبعها، أمي هذه طريقتها. ويعق أباه نفس الخبر: يا أخي، أطع أباك وأمك في طاعة الله عز وجل وبرهما حتى وإن ضرب ظهرك. أم وأب لهم حقوق عظيمة. صلى الله السلام والعافية. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.